بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، إلى غير نهاية الآيات التي تتكلم عن هذا الموضوع، وهو بطلان عبادة الأوثان وأنها لا تنفع ولا تضر. يقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي أيعبدون ما لا يخلق شيئا، أي أيشركون كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم. وهم يخلقون أي وهم مخلوقون، يعني من؟ الأصنام. فهذه الآية فيها بطلان وإنكار على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منهم بسمعهم وبصرهم وبطشهم كما سيأتي. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك؟ نعم. وهم يخلقون أي بل هم مخلوقون مصنوعون إلى آخره. والله عز وجل دائما وجرت العادة في القرآن أنه يذكر قضية الخلق وأن الخالق هو المستحق للعبادة في آيات كثيرة. لماذا؟ لأن الكفار يقرون بأن الخالق هو الله، الخالق هو الإنسان كما سيأتي في هذه الآيات. فلذلك في آيات كثيرة سنذكرها الآن يذكر الله عز وجل أن الذي يخلق والذي يبرز من العدم إلى الوجود هو الذي يستحق العبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طبعا ذبابا أحقر الأشياء، ذكر مثالا بأحقر الأشياء، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كل الآلهة ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو أن هذه الذبابة أخذت منهم من حقير الطعام وطارت لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها. فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال: لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قد جاءت آيات كثيرة يبين الله عز وجل أن الخالق هو الذي يستحق العبادة ويخضع له. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ماذا قال؟ إلا الذي فطرني. قال العلماء: ولم يقل إلا الله لفائدتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن ينفرد بالعبادة، كأنه يقول إلا الذي فطرني يعني الذي خلقني هو الذي يستحق العبادة. ثانيا الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات.
ولذلك قال بعض العلماء إنما نص الله على صفة الخلق دون غيرها من الصفات لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله خالقهم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما زلنا في الآيات التي تبين بطلان عبادة الأوثان وأنها لا تنفع وتسفيه وتحقير لحقولهم. ذكر ماذا؟ أنها لا تخلق، ثانيا أن هذه الأصنام وهذه المعبودات مخلوقة مخلوقة، ثم قال الله عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصرا أي لمن جعلهم شركاء نصرا إن طلبه منهم، ولا أنفسهم ينصرون إن حصل عليهم شيء من جهة غيرهم. ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز أعجز. إذن أربعة أمور: الأمر الأول لا يخلقون شيء، الأمر الثاني هم نفسهم مخلوقون، الأمر الثالث لا يستطيعون نصر لأحد، الأمر الرابع أنفسهم لا يستطيعون، لو أراد أحد بسوء هل تستطيع الأصنام والأوثان تدافع عن نفسها؟ لا. نعم، فالأصنام لا تنصر من أطاعها ولا تنتصر ممن عصاها، والنصر المعونة على المظلوم، المعونة على العدو. إذن المعبود يجب يكون ماذا؟ ناصرا قويا قادرا على إيصال النفع ودفع الضر، والأصنام ليست كذلك، فكيف يليق بعاقل أن يعبد هذه الأصنام؟ ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر ماذا؟ الأصنام. دافعت؟ دافعت أو لا؟ ما دافع، ما دافعنا، كسرها ليهينها، غاية الإهانة، فراغ عليهم ضربا باليمين. قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يرجعون ينظرون هذه الآلة تعبدونها كسرناها وقطعناها وأهناها لا تدافع عن نفسها فكيف تعبدونها. يقول ابن كثير وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتئوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرن معه جرو كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح رأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل وقال تالله لو كنت إلها مستندي لم تكو الكلب جميعا في قرن، ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وارضاه وجعل جنة الفردوس مواه. نعم، لا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول ابن عاشور والمعنى أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم، ولا ينصرون أنفسهم إن رام أحد الاعتداء عليهم، هذا معنى الآية. إذن وابن عاشور له فائدة جميلة، وتعرفون ابن عاشور رحمه الله بعض الفوائد، لماذا خصص النصر؟ معنى هناك أمور ثانية غير النصر ولا؟ يقول ابن عاشور رحمه الله والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الأصنام مقصود منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة الأصنام على نفعهم، إذ كان النصر أشد مرغوب لهم لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وتراث، فالانتصار من أهم الأمور لديهم. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم. قال أبو سفيان يوم أحد أعلوا هبل وقال أيضا لنا العزة ولا عزة لكم، وأن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بأن المشركين سيغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس، وأنهم سيمحقون الأصنام ولا يستطيع أحد الذب عنها. نعم، فهذه الآيات كلها تسفيه وتحقير لما كانوا يعبدون من دون الله، وأنها لا تنفع ولا تضر، بل لا تنفع نفسه. كيف يكون إله؟ الإله لابد أن يكون كامل، ينفع ويضر وينتصر به، سبحان الله. يقول الله عز وجل أيضا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. نستمر في الأصنام، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دعاها. قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الإله الكامل يجب أن يكون سميعا بصيرا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي تدعو هؤلاء المعبودين الأوثان التي تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئا وهي تخلق، وإن تدعوهم إلى الهدى، تدعوهم إلى طريق الهدى لا يتبعوكم، لأنهم جماد. ومن إذا دعي الهدى لا يتبع، كيف يطلب منه الهدى؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. ولذلك يقول الخازن إن الله لما بين في الآية المتقدمة عجز الأصنام، بين في هذه الآية أنه لا علم لها بشيء البتة، والمعنى أن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون معلوم من حالها أنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع لمن دعاها إلى خير وهدى. ثم قوى هذا المعنى بقوله سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وذلك أن المشركين كانوا إذا وقعوا في شدة وبلاء تضرعوا لأصنامهم، فإذا لم تكن لهم إلى الأصنام حاجة سكتوا وصمتوا، فقيل لهم لا فرق بين دعائكم للأصنام أو سكوتكم، عاجزة في كل حال. وذلك يقول الشوكاني وجملة سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون مقررة لمضمون ما قبلها، أي دعاؤكم لهم عند الشدائد وعدم سواء. لماذا؟ لأنهم جماد لا فرق بينهما، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون، هكذا أو كذا. إن الذين تدعون إلى آخرين. هناك قول آخر في الآية وإن تدعوهم إلى الهدى، وش تتوقعون؟ يقول الخطاب لمن؟ للمشركين. معنى الآيات كلها تتكلم عن ماذا؟ الأصنام. لكن هناك قول آخر ذكره بعض العلماء، قاله وعناه وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم. لماذا؟ لأن الله حكم عليهم بالضلال فلا يقبلون الهداية، سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين والهداية أم أنتم صامتون، أي ساكتون عن دعائهم، فهم في كلا الحالتين لا يؤمنون. والمقصود من ختم عليه، ولا كم من المشركين آمن. أي نعم، هذا القول الثاني في الآية، لكن ظاهر الآيات وسياق الآيات الأصنام. نعم، يقول الله عز وجل في توبيخ وبيان عجز وبطلان الأصنام إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ينتقل مراحل، نعيد المراحل. المرحلة الأولى لا يخلقون، المرحلة الثانية هم مخلوقون، هم لا ينصرون ولا ينصرون أنفسهم، لا يسمعون أبدا ولا يستجيبون، لا يسمعون ولا يبصرون. طيب، ثم قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون لها معنيان، المعنى الأول يعني أنكم قد تتخذونهم آلهة وتعبدونهم، والمعنى الثاني إن الذين تدعونه أي تطلب منه شيئا، والمعنيان يجيئان في هذه الآية. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، من دون الله من الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله، عباد أمثالكم. طيب، وهنا سؤال، كيف قال عباد أمثالكم وهي جماد؟ صح؟ يقول علماء إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء، لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء، فنظرا لكلام الكفار، وإلا كل يعرف أنها ليست عاقل، فلأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء، أنها معبودات وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفى، فبهذا الاعتبار أجرى عليها ضمائر العقلاء وعبر عنها بالعباد. ووجه مماثلتهم هنا عباد أمثالكم، يعني أن الكفار العابدين الذي يعبدون الأصنام والأصنام المعبودات كلها مخلوقة لمن؟ لله عز وجل، لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا، فهم من قبيل تسخير الله لهم وخلقه للجميع وقدرته على الجميع، وبهذا الاعتبار هم سواء، ولهذا قال عباد أمثالكم بهذا الاعتبار. الآية اللي بعدها سيبين الله عز وجل انحطاط درجة المعبودين عن عابديهم، ترقي ترقي. الآن عباد أمثالكم، سيأتي بالآية اللي بعدها قول عباد أمثالكم. قلنا إنما سماها عبادا لأنها مملوكة لله، وقيل لأنهم توهموا أنها تضر وتنفع، فأخبر أنه ليس يخرج بذلك عن حكم العباد المخلوقين كغيركم، أنتم خلقكم الله وهم خلقهم الله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم، ادعوا هذه الأصنام، اطلبوا منها النفع، ادعوها إلى الهدى، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع وتقرب إلى الله زلفى وتشفع، كما قال تعالى في آيات أخرى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية التي بعده بيّن الله عز وجل انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين، هؤلاء الذين تعبدونهم أحط وأسفل ممن؟ منكم، يعني صار المعبود أسفل من العابد. شوف اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنصرون. الاستفهام في قوله ألهم أرجل من بعد للتقريع والتوبيخ، أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شيء من الآلات التي ثابتة لكم فضلا عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم، فإنهم كما ترون هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها ليس لهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم فضلا على أن يمشوا في نفعكم، وليس لهم أيد يبطشون بها كما يبطش غيرهم من الأحياء، وليس لهم أعين يبصرون بها كما تبصرون، وليس لهم آذان يسمعون بها كما تسمعون، فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات وبهذه المنزلة من العجز. إذن الاستفهام للإنكار، والمعنى أن هذه الأصنام التي تزعمون أنها تقربكم إلى الله زلفى هي أقل منكم مستوى، هو إله، الأصنام آلهة جعلوها آلهة، أنتم أعلى منها مستوى. ما وجه ذلك؟ لفقدها الحواس التي هي مناط الكسب، إنها ليس لها أرجل تسعى بها إلى دفع ضر أو جلب نفع، وليس لها أيد تبطش بها أي تأخذ بها ما تريده أخذه، وليس لها أعين تبصر بها شؤونكم وأحوالكم، وليس لها آذان تسمع بها أقوالكم وتعرف بواسطتها مطالبكم، فأنتم أيها الناس تفضلون هذه الأصنام بما منحكم الله عز وجل من حواس السمع والبصر وغيرها، فكيف يعبد الفاضل المفضول وكيف ينقاد الأقوى للأضعف. لذلك يقول الجوزي رحمه الله: وفي هذا تنبيه على تفضيل العابدين على المعبودين وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منهم. يقول ابن عطية: الغرض من هذه الآية ألهم حواس الحي وأوصافه؟ فإذا قالوا لا، حكموا بأنهم بأنها جمادات، فجاءت هذه التفصيلات لذلك المجمل الذي أريد التقرير عليه. فإذا وقع الإقرار بتفصيلات القضية لزم الإقرار بعمومها، وكان بيانها أقوى ولم تبقى بها استرابة. يقول الزهراوي: المعنى أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح النافعة، فكيف تعبدونهم؟ وذاك يقول القرطبي: ثم وبخهم وسفه عقولهم فقال: ألهم أرجل يمشون بها؟ قال: أي أنتم أفضل منهم، فكيف تعبدونهم؟ والغرض بيان جهلهم، لأن المعبود يتصف بالجوارح. قل ادعوا شركاءكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظر. قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم، تعاونوا معهم وكل من قدرتم عليه، ثم كيدوني فلا تنظرون، ثم امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من المكر والكيد فلا تنظرون، إذن لا تمهلون. وقد أجرى الله عز وجل العادة أنه إذا أرسل الله الأنبياء وعابوا الأصنام وقالوا إنها لا تنفع ولا تضر وأن عبادتها كفر بالله مخلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل: ستضركم هذه الآلهة، يهددونهم بماذا؟ الأصنام والأوثان، ستخرب عقولكم، سيأتيكم منها الضر لأنكم عبتوها. الرسل لا يخافون هذا، لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه، فقد خوفوا النبي بأن أصنامهم ستضره لأنه عابه، كما قال تعالى: أليس الله بعبد بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم، كما قال عنه أنه قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، إلى آخره. وقال قالوا للنبي نبي الله هود: إن آلهتهم اعترته بسوء فخبلته وجننته، فزعموا أنه مجنون وأن الذي أضر عقله الآلهة، كما في قولهم لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد، متشبهات، هذه بصورة هود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام، قال لهم هذا الكلام وتحداهم تحدي، وهكذا الأنبياء يثقون بوعد الله عز وجل. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، تولى الصالحين، الآيات كلها مترابطة كلها في الأصنام. إن وليي الله، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وليه الله، الله ولي كل مؤمن، والمؤمن يوالي ربه بالطاعات، والله عز وجل يوالي المؤمنين بماذا؟ بالنصر والعزة والتمكين. فالرسول يوالي ربه بالطاعات، والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب. نعم، قال الله عز وجل: والرسول ولي المؤمنين والمؤمنون أولياءه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والله ولي المؤمنين والرسول ولي المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله، والمؤمنون المتقون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية قسم، ولاية عامة ولاية خاصة، ولاية خاصة مقتضاها تأييد والنصر. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن الله مولى المؤمنين. إن وليي الله، الله أكبر، هذه ثقة بالله عز وجل، ومن كان الله وليه فحسيبه ومعه ويكفيه. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي كما قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، هذا القرآن العظيم، وقيل جنس الكتاب، قول قول الأول قرآن، قول الثاني جنس الكتب، أن الله عز وجل نزل جميع الكتب المنزلة، الذي أعظمها القرآن. الذي نزل الكتاب، لماذا سمي القرآن كتابا؟ لأنه مكتوب في المحفوظ، مكتوب في المصاحف، ومكتوب محفوظ. وهو يتولى الصالحين، أي يحفظهم وينصرهم ويحول بينهم وبين أعدائهم. والصلاح من صلحت أعمالهم ونياتهم ونفوسهم، الصالح الذي أدى حق الله وحق عباده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو يتولى الصالحين. ومن أعظم الصفات أن يكون الرجل صالحا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. تكرار أو لا كرر، هذه اللي شرحنا مشابهة لها قبل قليل، كرر سبحانه هذا لمزيد التأكيد والتقرير، ولما في التكرار، ولما في تكرار التوبيخ والتقريع من الإهانة للمشركين والتنقيص بهم وإظهار سخف عقولهم وركاكة أحلامهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، سبق. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، قولان للعلماء. وتراهم ينظرون إليك وهم يبصرون، القول الأول أن الضمير تراهم عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام الكفار، والمعنى تراهم ينظرون إليك منهم كفار، تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا لأنهم عمي، إذ كانوا لو كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر. وما معنى الإبصار هنا؟ الإبصار الحق، إبصار القلب. نعم. والقول الثاني وتراهم عائد إلى الأصنام، عائد إلى الأصنام كما هو سياق الآيات، أي وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر، لأن لهم صور الأعين وهم لا يرون شيئا. قال بعضهم أن كان يحط له أعين وما أعين إلى آخره. هذه الآيات كلها فيها فوائد، أهم فائدة فيها ما هي الفائدة الرئيسية الهدف منها؟ بطلان عبادة الأصنام، وأنها عاجزة وأن لا تنفع ولا تضر، وتسخيف وتحقير لعقول من يعبدها. فهذه الآيات فيها إثبات عجز المعبودين غير الله وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل القطعي، لا تسمع لا تنفع لا تضر لا تتكلم لا تسمع، بل أنتم يا من تعبدونها أكمل وأفضل منها، أن تتكلم وتمشي وتبطش وهي لا تتكلم ولا تبطش ولا تسمع. نعم. ولذلك من شروط التي يجب أن تكون في من يدعى أن يسمع، صح، وأن يملك وأن يقدر، وهذه كلها منتفية عنها وهي موجودة في الله عز وجل، يملك ويسمع ويقدر على الإجابة إلى آخره. من فوائد الآيات بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز. من فوائد الآيات بيان جهل المشركين. من فوائد الآيات من المستحق للعبادة؟ الخالق، لأن هنا بيّن أنهم لا يخلقون، أيشركون ما لا يخلقوا. إذن نستفيد من المستحق العبادة؟ الخالق. إلا الذي فطرني، فمن يخلق هو المستحق للعبادة. فوائد الآيات أن الأصنام لا تملك لعبادها نفعا ولا ضرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. من فوائد الآيات بطلان عبادة الأوثان، وقد قال الله عز وجل في الآية ذكرناها في الشرح، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الشيخ ابن باز هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، ووصف المدعو من دون الله بأربعة أوصاف. الأولى من لا يستجيب له، ما هي الصفة؟ عدم الاستجابة، فهذا المدعو من دون الله لا يستجيب، لا يستجيب، وهم عن دعائهم غافلون، غافلون، إما لأنهم أوتى أموات أو جماد أو حي مشغول أو ملك، أو ملك لا علم له، ملك لا علم له، عن دعائهم غافلون. ثالثا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة عداوة بين العابدين والمعبودين، يوم القيامة تقام العداوة. الرابعة، وكانوا بعبادتهم كافرين، أنهم يتبرؤون من عبادتهم وينكرونها. ولذلك، ولذلك نقول من فوائد هذه الآيات أن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين، وفيها إثبات علم الله بعواقب الأمور. ومن فوائد الآيات أن طلب الرزق وطلب النفع وغيرها لا ينبغي أن يكون إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال الله تعالى فاعبدوا، قال تعالى فاعبدوه، فعند الله الرزق واعبدوه، نعم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا يعني اطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيء، واعبدوه أخلصوا العبادة له. من فوائد الآيات وجوب عبادة الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة. وفيها عظمة هذا القرآن العظيم وأنه نور وهدى، فإن الإنسان الذي يتأمل في الآيات ويوضح الآيات ويتفكر فيها ويتدبر الآيات يعرف أنه حق وأن الله هو المستحق للعبادة وأن كل عبادة غير الله باطلة. فهذه فائدة قراءة القرآن. انظر يوم ترك الناس القرآن، الآن الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن تمر عليه مثل هذه الآيات، تمر عليه الآيات مرة بعد مرة فيتضح. الآن أسألكم سؤال، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يكون كريما في رمضان؟ ما السبب؟ تدارس القرآن. فالإنسان إذا قرأ القرآن وسمع الآيات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسر اليسرى إلى غير الآيات، وأنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. فالإنسان إذا سمع الآيات يتجب. الآن ولولا أن ثبتنا الآيات اللي يبين الله عز وجل فيها أن القرآن تثبيت، ما معنى تثبيت؟ يصابون بمصيبة أو بخوف أو تنزل آية فيثبت القلب. كذلك القرآن حينما يقرأ الآيات يتذكر، تذكر وتأمل أو لا، فذلك ليش حثنا أفلا يتدبرون القرآن. فحينما الإنسان أو المسلمين تضعف إيمانهم يضعف عقولهم فيقرأون مثل هذه الآيات ويعرفون مثل هذه الآيات تقوى قلوبهم. فلذلك من أعظم علامات المثبتات تدبر القرآن. انظر هذه الآيات، انظر هذه الآيات اللي أخبر الله عز وجل فيها ماذا ذكر؟ ذكر أصنام لا تخلق وهي مخلوقة ولا تنصر ولا تنتصر لنفسها، بل أنت يا من تعبدها أكمل وأفضل منها، فيزيد الإيمان فعلا. فصدق شيخ الإسلام حينما قال من قرأ القرآن كما أنزل زاد وثباتا ويقينا. ولذلك في فائدة ذكرها ابن تيمية يقول أكثر ما يجي الشيطان في موضعين، في الصلاة والقرآن. لماذا؟ لأنه إذا قرأ القرآن كما ينبغي زاده إيمان ويقين، إذا تدبر وتأمل الآيات وقف عندها وعرف ما فيها وتفسيرها، لأن هذا كلام الله مو كلام فلان وفلان، فيه نور وهدى، زاده يقين. ولذلك تجد علماء الدعوة النجدية وقبلهم ما يتركون القرآن، ما يقرؤون التفسير لو كل يوم آية، لأنه نور وهدى وتحته من الفوائد والنور والهدى والسعادة، ما الله به عليم. ما أنزل القرآن، أعطيكم مثال حتى لا أطيل عليكم، الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس الأخير، لو هناك كتاب، هذا الكتاب فيه كل شيء، أنواع الصنائع وأنواع التجارات عشان تقوم المدينة، جو أخذوا الكتاب وحطوه بالدج، وش يقولون الناس عن هذه القرية؟ مجانين. ليش؟ لأن الكتاب هذا فيه كل شيء، فيه ما هي الصنائع وما هي التجارات وما هي حتى تقوم القرية، فيها كل شيء، الكتاب فيه كل شيء، بس أن تفتح الكتاب وامشي، حط الكتاب وين؟ بالدرج. مجانين. كذلك كتاب الله عز وجل فيه النور والهدى. فحينما الناس لا يقرؤون القرآن ولا يقرؤون تفسيره ويتأملون فيه ويتدبرون فيه ما يستفيدون شيء ولا يتقدمون، لأن فيه النور والهدى. وإذا كعداء الإسلام دائما يحرصون على عدم الارتباط بالقرآن، فالارتباط بالقرآن والتأمل في القرآن والتدبر القرآن من كما قال ابن القيم من أنفع شيء للقلب، أنفع شيء للقلب أن تبر. وكل أحد يعرف يا أخوان، الآن أعطيكم مثال، يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، كل يحفظها صح، لكن أحيانا حينما تقرأ وتتدمر تدبر تحس في أشياء جديدة مع أن الآية محفوظة. كثير من الناس الآن، أنت وأنا والناس، حينما يذكرون يزداد إيمانهم مع أنهم يعرفون الكلمة، هذه الكلمة اللي قيلت سمعينا من قبل، ويعرفون مثلا عن الصدقة أو مثلا عن قيام الليل، لكن لما يسمعون آيات تجدد يجدد الإيمان، ولهم يعرفون قيام الليل فضله، لكن لما تذكرهم وتذكر الآيات يزداد. فهذا من تدبر القرآن ووقف مع القرآن وتدبره أنفع شيء للقلب أبدا، ويزداد إيمان ويقين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس الأخير بإذن الله تعالى من سورة الأعراف. أو أعلم، صلى الله وسلم.